أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ذكرنا أن المسألة التي نحن بصددها، وهي المسألة 12 في قاعدة اللطف، تشتمل على 6 أمور. الأمر الأول في معنيي اللطف، اللطف المقرب واللطف المحصل، ثم الدليل على وجوب اللطف، وكما هو واضح كان الدليل أن اللطف هو الذي لولاه لا تقع الطاعة، ومن دون اللطف لا يحصل الغرض، فإذا لم يكن اللطف واجبا عليه تعالى لازم نقض الغرض وهو قبيح هكذا. ثم الأمر الثالث هو أقسام اللطف، وفي أقسام اللطف نحن ذكرنا، عليكم السلام ورحمة الله، ذكرنا في أقسام اللطف أن اللطف إما أن يكون فعل الله، أو أن يكون فعل المكلف نفسه، أو أن يكون هو فعل مكلف آخر، وذكرنا الأمر. وصل الكلام إلى الأمر الرابع، وهو الإجابة عن إشكالات الأشاعرة، وقد ذكر الماتن والشارح 3 إشكالات ذكرها الأشاعر. الإشكال الأول هو أنه لماذا أنتم تقولون توجبون اللطف على الله تعالى، مع أن اللطف يجب أن يكون، حتى يكون واجبا لابد أن يكون مشتملا على مصلحة ولا غير. خب أنتم صورتم مصلحة، ولكن لم تصوروا لا غير، أنه لا يوجد مفسدة، فلعل هناك وجه مفسدة لا تعرفونها. هذا الإشكال الأول، وقد أجاب عنه العلامة بأنه لا، نحن نعرف المفاسد لأننا مأمورون بتركها. الإشكال الثاني ماذا كان؟ الإشكال الثاني هو الذي أن يقول بأنه لو كان اللطف واجبا على الله لما حصل كفر وعصيان، لأن اللطف هو الذي تحصل عنده الطاعة، والتالي باطل، هناك كفر وهناك عصيان. طبعا قرب المصنف هذا الإشكال بتقريبين، والجواب هو في اللب واحد، أن اللطف مهما كان لا يصل إلى مرحلة سلب الاختيار عن الفاعل الإنسان، فيمكن للإنسان في ظرف اللطف أن يكون بسوء اختياره يختار عدم الطاعة. فغير صحيح القضية التي تقول لو كان اللطف واجبا لما صدرت المعصية أو الكفر، لا تصدر بسوء الاختيار. الإشكال الثالث الذي نحن سنشرع به هو الإشكال الذي يقول هو معارضة، يعني يعارض إيجاب اللطف. يقول هناك أمر فعله الله تعالى ولا يجتمع مع اللطف، يعني لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى في نفس الوقت الذي يجب عليه اللطف ويفعل اللطف يفعل هذا الأمر، يعني لا يمكن أن يجتمعا في الحكيم. ما هو هذا الأمر؟ قال الله أخبر بعض الناس أنهم في الجنة، وأخبر بعضا آخر بأنه في النار، أخبر الأنبياء والأولياء المعصومين بأنهم في الجنة، والجنة هي لهم أصلا، أفضل البشر لهم الجنة، هم المعصومون كالأنبياء والأئمة، فهو أخبرهم بأنهم في الجنة، وكذلك أخبر بعضا آخر بأنهم في النار كأبي لهب وإبليس. فإذا كان قد أخبر بالنتيجة أنهم في الجنة أو في النار، يقول هذا فيه إغراء بفعل القبائح، لأن الذي في الجنة يفعل القبائح وضامن الجنة، والذي سيذهب إلى النار يفعل القبائح والعصيان، لأنه لن يغير في إرادة الله شيئا. فالإخبار لأصحاب الجنة أنهم في الجنة بالقطع واليقين أنهم في الجنة، ولأصحاب النار أنهم في النار بالقطع واليقين كأبي لهب وإبليس، يقول هذا إغراء بالقبيح، يعني إبعاد عن فعل الطاعات، والحال أن اللطف هو تقريب لفعل الطاعات. خب أنتم أوجبتم على الله اللطف أيها الإمامية، أيها المعتزلة، أوجبتم على الله اللطف لأن اللطف مقرب للطاعات، يعني الله يفعل ما هو يقرب للطاعات، ولكنه أخبر بعض الناس أنهم حتما إلى الجنة وحتما، والبعض الآخر حتما إلى النار، وهذا الفعل أي الإخبار لأهل الجنة أنهم من أهل الجنة، ولأهل النار أنهم من أهل النار، هذا الإخبار هو إغراء بفعل المعاصي، يعني تبعيد عن فعل الطاعات، لأن الذي سيكون في النار يقول أنا لماذا أطيع؟ فكيف يكون مقربا باللطف ومبعدا بإخباره لأهل الجنة أنهم في الجنة ولأهل النار أنهم في النار؟ فهذان فعلا لا ينسجمان، والحال أنه حتما أخبر، فنشكك في وجوب اللطف الذي أنتم قلتم بأن اللطف واجب. لاحظ الإشكال، قال المصنف طبعا مثلا الإخبار أهل الجنة أنهم في الجنة هذا خاص فقط بالمعصومين، ها أما غير المعصومين لا. ولذلك الشيخ الطوسي في تعليقته على حديث البشارة المبشرين في بالجنة يقول أدل دليل على فساده، يعني على فساد حديث البشارة، أن النبي إن يقول أو إن يقول لمن ليس بمعصوم أنت في الجنة لا محالة فهذا إغراء بالقبيح. يعني صحيح نحن لا نقبل أنه أخبر بأنه مبشر بالجنة غير المعصوم. في تقرير الإشكال لاحظ الإشكال الذي يقرره المصنف، قال الثالثة يعني الشبهة الثالثة أن الإخبار بأن المكلف من أهل الجنة كالمعصومين أو من أهل النار كأبي لهب وإبليس، في القرآن هذا واضح، سيصلى نارا ذات لهب، عليكم السلام ورحمة الله، بأن المكلف من أهل الجنة أو من أهل النار مفسدة، الإخبار مفسدة لأنه إغراء بالمعاصي وقد فعله الله تعالى وهو ينافي اللطف. وهو ينافي اللطف، كيف ينافي اللطف؟ يقول ينافي اللطف لأنه مبعد عن فعل الطاعات، والحال أن اللطف مقرب من فعل الطاعات، يعني الله فعل فعلا ليس بلطف، فكيف أوجبتم على الله اللطف؟ أما الجواب يقول العلامة الحلي في الجواب يقول المسألة تحتاج إلى تفصيل. أما بالنسبة إلى أهل الجنة الذين هم المعصومون، إخبارهم بأنهم من أهل الجنة ليس إغراء لهم بفعل القبيح. لماذا؟ يعني المعصوم الذي أخبره الله بأنك من أهل الجنة وستدخل الجنة بإخباره هذا الأمر، المعصوم بأن بعد أن أخبره الله بهذا الأمر يقول المعصوم فإذا أنا ضمنت الجنة فلأفعل القبائح؟ يقول لا، لأنه هكذا يقول علامة الحل، لأنه لعل إلى جانب الإخبار بأنه من أهل الجنة يوجد لطائف وألطاف أخرى تجعل المعصوم ملازما للتقوى وللشريعة. كيف إذا أردنا أن نقرب الأمر؟ الألطاف هي قربه من الله، هو معرفته العميقة بالله، هو مرتبته عند الله. المعصوم بسبب قربه إلى الله أصلا لا يفكر بفعل القبائح، لا يخطر على باله فعل القبائح، فهو وإن بشر بالجنة ولكن تبشيره بالجنة بعد وصوله إلى مرحلة من القرب الإلهي ومن اللطف الإلهي ومن العناية الإلهية التي تجعله أصلا لا يخطر على باله فعل القبيح. فالذي يقوله العلامة أنه ليس صحيحا أن إخبار أهل الجنة المعصومين، نقول فقط المعصومين غير المعصومين لا نقبل هذا الأمر، إخبار أهل الجنة المعصومين بأنهم من أهل الجنة ليس إغراء بالقبيح، لأنه يقترن بألطاف أخرى تجعلهم ملازمين للطاعات غير طلب الجنة، غير طلب الجنة. فإذا كان غير المعصوم يطلب الجنة يفعل الطاعات لطلب الجنة جيد، هذا إذا أخبرته بأن الجنة مضمونة لك، يوجد شهوة يوجد غضب طاغي قد يفعل لأنه ضمنه. بينما أنت إذا كان لديك فرض معصوم وصل إلى مرحلة من الرقي المعنوي أنه لم يعد يفعل الطاعات والتكاليف لأجل الجنة، ليس طلبا لنعيم الجنة، إنما لأجل النفس أن يكون قريبا من الله، لنفس قربه من الله، فهذا إخباره بأنك من أهل الجنة لا يؤثر على مسيره التقوائي، فليس إغراء بالقبيح. هذا بالنسبة إلى أهل الجنة، يعني الإخبار بأنهم من أهل الجنة. أما الإخبار لأهل النار بأنهم من أهل النار، يقول أولا يوجد مثالين في هذا المجال، يوجد أبو لهب الذي أخبره الله أنك من أهل النار، فمحل الإشكال في أبي لهب أنه إذا الله أخبره أنك من أهل النار عندئذ سيقول أبو لهب إذا أنا من أهل النار فلأفسق وأفجر وأفعل كل ما يحلو لي في هذه الدنيا لأنني في النار، فهذا إغراء بالقبيح. هذا الإشكال يجيب العلامة يقول هذا إخبار لنا بأن أبو لهب في النار، مو إخبار لأبو لهب، أبو لهب أصلا لا يصدق القرآن، فحتى يكون الكلام إغراء لأبو لهب لازم ينبغي أن يصدق ما في القرآن وهو كافر بما في القرآن، فهذا إخبار لنا بأن أبو لهب في النار، وهو ليس إغراء له، وليس إغراء لنا، لأنه ليس إخبارا لنا، وهو إغراء، ليس إغراء لأبي لهب، لأنه أصلا لا يصدق الخبر. هذا أولا. المثال الثاني إبليس. إبليس يصدق، يعلم، فوعزتك، فإذا هو يعرف الله إبليس، وإبليس أخبره الله أنه من أهل النار. فننقل الإشكال من أبي لهب إلى إبليس الذي يصدق خبر الله، يقول نعم، ولكن أيضا لا نقول أنه إغراء له بفعل القبيح، لأن فعل القبيح لا، لأنه أخبره أنه في النار ولم يعين له المرتبة، فبالتالي وإن كان هو من النار ففعل القبيح يجعله يزداد عقوبة، وهو فلا يكون، لا يكون إخباره بأنك من أهل النار مغريا له بفعل القبائح مزيدا. لماذا؟ لأن فعل القبائح يزيد من عقابه، والحال أنه لم يعلم بدرجة عقابه. يعني أنت مثلا شخص، إذا أنت تقول لابنك مثلا أو لطفل أنت معاقب اليوم، أنت معاقب، فعلت فعلا ستعاقب عليه، ولكن لم تحدد درجة العقاب، يوم، يومين، ساعة، ساعتين، فهو هذا ليس إغراء للطفل بأن يزيد في مشاغبته. يعني لماذا؟ لأنه يعلم إذا زاد في مشاغبته ستزداد مدة العقاب، فلا يكون إخبارك إياه بأنه معاقب على فعل فعله إغراء له بما سيأتي، لأنه إذا فعل ما سيأتي من القبائح فسيزداد عقابه، ومسكوت عنه ازدياد العقاب، فحتما أيضا ليس إخبارا للذي وعد بالنار ومع ذلك يصدق كلام الله، ليس إغراء أيضا. لاحظت كيف أجاب العلامة؟ قال والجواب أن الإخبار بالجنة، لم يتكلم بالنار، بالجنة بدأ، ليس إغراء مطلقا لجواز أن للمعصوم، لجواز أن يقترن به من الألطاف ما يمتنع عنده من الإقدام، يعني ما يمتنع الشخص المعصوم من الإقدام على المعصية. ما هي الألطاف؟ ألطاف معنوية، قد يقترن بالتبشير بالجنة للمعصوم ألطاف معنوية تجعله كالمشاهدات، كشف الله عن وجهه فصار لديه كشف وشهود، كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل من بعض أصحابه أنه أنتم كيف لا تعصون، كيف يعني لا تعصون مجبرين؟ قالوا لا مو مجبرين. فقال الإمام كما روي عنه أنه أنت إذا وضع أمامك قاذورات تأكل القاذورات؟ قال لا. قال أنت مجبر على عدم أكل القاذورات؟ قال لا، ولكن أنا وصلت القاذورة إلى درجة من القبح عندي يمتنع علي أن أتناولها. يقول نحن هكذا نرى الغيبة، هكذا نرى المعاصي كالقاذورات، يعني لا يمكن أن تصدر منا، لا بمعنى أننا مجبرون، لأننا نرى قبحها. هذا رؤيتهم لهذه القبائح بهذه الطريقة هذا لطف، كشف الله عن بصيرتهم، كشف وشهود وعلم حضوري. يقول إذا اقترن التبشير بالجنة بهذا النوع من الألطاف هذا يمتنع معه حصول المعاصي، فلا يكون التبشير بالجنة إغراء لأنهم يقترنوا بألطاف أخرى معها يبعد عن الطاعات، فلا يكون هو بعده عن الطاعات لمجرد الطمع بالجنة. أن الإخبار بالجنة ليس إغراء مطلقا كيفما اتفق لجواز أن يقترن بالإخبار بالجنة من الألطاف ما يمتنع عنده من الإقدام على المعصية، وإذا انتفى كونه إغراء على هذا التقدير، يعني ولو يهمنا تقدير واحد أن لا يكون الإخبار بالجنة إغراء بالقبيح، يكفي هذا الفرض، بطل قولهم إنه مفسدة على الإطلاق. نحن نريد أن ننفي أنه مفسد على الإطلاق، ولكن هو مفسد في غير المعصوم، كما قال الشيخ الطوسي في كتاب الاقتصاد. يقول الشيخ الطوسي كما قلت في حديث المبشرين بالجنة، العشرة المبشرين بالجنة، يقول هذا أكبر دليل على فساد هذا الحديث أنه يبشر غير المعصومين بالجنة وهو إغراء بالقبيح، والله لا يفعل القبيح مثلا. فلا هو مفسد، ولكن لا على الإطلاق، فقط في حق المعصومين ليس مفسدة. هذا أولا. وأما الإخبار بالنار قلنا له مصداقا، مصداق لا يصدق خبر الله وهو أبو لهب، ومصداق يصدق خبر الله وهو إبليس. وأما الإخبار بالنار فليس مفسدة أيضا، لأن الإخبار إن كان للجاهل يعني الذي لا يصدق قول الله سبحانه وتعالى كأبي لهب انتفت المفسدة فيه لأنه لا يعلم صدق إخباره تعالى فلا يدعوه ذلك إلى الإصرار على الكفر. هو يخبرنا بأن أبي لهب في النار لا يخبر أبي لهب يعني هو أبو لهب لا يصدق. وإن كان عارفا كإبليس يعني كان عارفا بكلام الله مصدقا بكلام الله لم يكن إخباره تعالى بعاقبته أنه في النار داعيا إلى الإصرار، لاحظت؟ إلى الإصرار المستقبلي كما مثلت بالطفل على الكفر، لأنه يعلم أنه بإصراره عليه يزداد عقابه فلا يصير مغريا عليه للإزدياد بالعقاب وللتوغل أكثر في المعاصي. طفل تقول أنت معاقب على ما فعلت ولكن لا تزيد من معصيتك وإلا ستعاقب أكثر، يقول نفس الشيء. إبليس معاقب في النار على ما فعل ولكن هذا لا يجعله يصر لأن ستزداد عقوبته، وهو لم يقل له أنت ستزداد عقوبتك، هو ساكت عن هذا الموضوع. لاحظت كيف؟ فلا يكون إغراء. طبعا بختام الإشكالات أنا فقط ملاحظة أخيرة أسجلها، أن الإجابة عن الإشكالات هي إجابة جدلية، أما لم يبين لنا العلامة الحلي بالدقة ما معنى العقاب، ما هو سنخ العقاب، ما معنى أن يكون الشخص مثلا يعني يحصل الإغراء بالقيام بالقبائح والمعاصي. إن شاء الله هذا قد يمر معنا في مباحث المعاد ونبين أنه تصوير أصلا العقاب بأنه كالمعاوضة، إن فعلت تجازى إن لم تفعل لا تجازى، وكأنه عوض كالمعاوضات والمعاملات، ليس صحيحا. ولكن هذا هو ما ذكره العلامة الحلي. ثم ينتقل بعد ذلك العلامة إلى الأمر الخامس من مسألة اللطف. الأمر الخامس هو يقول مسألة نص عليها المتكلمون المعتزلة بشكل أساسي وأمرها واضح. ما هي هذه المسألة؟ يقول فعل القبيح إذا لم يلطف الله بالمكلف، نحن قلنا أن اللطف واجب، خب إذا لم يلطف الله بالمكلف، إذا فرضنا أنه لم يجعل لطفا بهذه المسألة، يقول هنا يجب أن نميز بين أمرين: أن المكلف الذي لم يلطف الله به بالمعنى الذي ذكرناه في اللطف فلا يكون مستحقا للعقاب، يعني العقاب من دون اللطف قبيح، العقاب من دون اللطف قبيح. لماذا؟ يقول هذا لما تقدم من تعريف اللطف، أنه الذي تحصل عنده الطاعة، أنت الشخص الذي تعرف أنه لا يأتي إلى مأدبة الغداء التي دعوته إليها من دون دعوة رسمية، أنت تعلم هذا الأمر ولم تدعه دعوة رسمية، لا يمكن أن تعاقبه لأنك تعلم أنه لم يأتي من دون دعوة رسمية، فيقبح عقاب المكلف من دون لطف. ولكن ينبه على قضية، يقول ولكن لا يقبح ذنبه، المكلف الذي لم يفعل الطاعة حتى من دون لطف فهو ترك الطاعة، يقول هذا يمكن ذمه. يعني يريد المصنف أن يفرق بين الذم، استحقاق الذم واستحقاق العقاب. يعني مثلا لنرجع إلى المثال، أنت تعلم أنت دعوت زيد إلى الغداء وتعلم أن زيد لن يأتي من دون دعوة رسمية، ولكن أنت دعوته، فيقول العرف لا يمكنك أن تعاقبه مثلا أنه لم يأتي لأنك تعلم لأنه لم يأتي إذا دعوته، ولكن يمكن للعرف أن يذمه لماذا لم يذهب، لأنه عرف إرادتك فأنت لا يمكن أن تعاقبه، ولكن هذا الفعل عدم ذهابه إلى مأدبة الغداء يستحق عليه الذم عرفا. لماذا؟ لأنه اطلع على إرادتك أنك تريده، خب لم تتمم له الدافع باللطف، هذا لم تتمم له الدافع في اللطف، يعني لا يمكنك أن ترتب أثر عملي بأن تطرده مثلا، ولكن العرف يذمه لأنه مطلع على إرادتك أنك تريد. فيريد أن يفرق المصنف بين أي شيء، بين استحقاق العقوبة وبين استحقاق الذم. يريد أن يبين أن استحقاق الذم علته التامة هي فعل القبيح، بمجرد أن تفعل القبيح فهذا تستحق الذم عليه، سواء أكان فعلك للقبيح لأنك لم يحصل لديك لطف من الله أو لأنه حصل لديك لطف، ما في فرق. القب الذم متعلقه نفس الفعل القبيح، نفس الفعل القبيح هذا متعلق الذم، فيستحق عليه الذم حتى لو من لو لم يكن هناك لطف إلهي، لأن اللطف لا يقوم مقام الطاعة، لا يقوم مقام الاختيار كما قلنا، لا يبلغ حد الإلجاء. فبالتالي أنت مع اللطف مختار ومن دون اللطف مختار، غاية الأمر أن اللطف يقربك من فعل الطاعات وهو فعل الله يعني اللطف. فإذا أنت من دون اللطف تختار ترك القبيح، ولكن يحتاج إلى مؤونة زائدة مثلا، ولكن فعلك للقبيح يستحق عليه الذم سواء كان هناك لطف أم لم يكن هناك لطف. فعلة الذم عامة، ما هي علة الذم؟ فعل القبيح بغض النظر عن وجود لطف أو عدم وجود لطف. الكذب فعل الكذب يستحق الفرد عليه الذم. الله لطف بك وأعانك على ترك الكذب أم لم يلطف بك ولم يعنك على ترك الكذب؟ في كلا الحالين الكذب فعلك وهو فعل قبيح تستحق عليه الذم، لأن علة الذم هي مجرد فعل القبيح لا بشرط من وجود لطف أو عدم وجود لطف. جيد، هذا بالنسبة إلى استحقاق الذم. أما استحقاق العقاب فلا تستحق العقاب إذا تركت فعلا والله لم يرسل لك لطفا. لماذا؟ يقول لأن العقاب هو أمر قرره الله، هو أمر نص عليه الله، هو أمر أراده الله، ليس أمرا يرجع إلى قبح الفعل في نفسه. يعني العقاب هذه مسألة مهمة، العقاب هو تخصيص من قبل الله، يعني الله قال هذا الأمر القبيح خصصت له عقوبة على مخالفته، فقبحه والذم على قبحه عام، ولكن الله مضافا إلى كونه أمرا مذموما قبيحا خصص له عقوبة من قبله، من قبله. فالعقوبة أمر خاص مخصص من قبل الله. هنا ماذا يقولون؟ يقولون لا يمكن أن يعاقب الله على أمر هو جعل عقوبته إذا لم يرسل لطفا لشخص يعلم أنه من دون اللطف لن يأتي أو لن يطيع. لاحظت؟ لأن العقوبة مخصصة من قبل الله، فالله هو الذي جعل العقوبة، فلا بد أن ينسجم جعله للعقوبة مع دعوته إلى الطاعات بأن يقربك من فعل الطاعات. لا أنه لا يقربك من فعل الطاعات ولا يرسل لك لطفا وفي نفس الوقت يعاقبك. بناء على المثال يقول مثلا، لنفترض أن السيد قال لعبده تعالى إلى المكان الفلاني، ويعلم السيد أن هذا، والسيد قال للعبد إذا لم تأتي سأعاقبك، ويعلم السيد أنه إذا لم يرسل له طعاما مثلا لن يأتي على الوقت، فعدم إرسال الطعام لا يجتمع مع تخصيص السيد العقوبة للعبد مع علم السيد مسبقا أنه لن يأتي إذا لم يرسل له طعام. فإذا لا يمكن مع عدم اللطف إقامة العقوبة. لاحظت كيف؟ بخلاف الذم يمكن الذم مع عدم اللطف، لأن الذم متعلقه فقط الفعل القبيح. قال المصنف، لاحظ الفاضل المقداد في اللوامع الإلهية يقول صفحة 228، يقول نعم لا يقبح الذم لأنه مستحق على القبيح غير مختص به تعالى، يعني الله هو الذي اختص نفسه بالعقوبة، بينما القبح أمر عام، فالقبح فالذم أمر عام، فالذم يكون لكل قبيح، أما العقوبة خاصة بالله، والله لا يجتمع إرادته للعقوبة مع عدم إرادته اللطف في عين كون اللطف محصلا للغرض قبيح. يقول ويقبح منه تعالى التعذيب مع منعه، مع منع اللطف دون الذم، يعني ولا يقبح منه الذم. أقول المكلف إذا المكلف الله تعالى إذا منع المكلف من اللطف قبح منه عقاب المكلف، لأنه بمنزلة الأمر بالمعصية والملجئ إليها، بمنزلة وليست بعينها، كما قال الله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. يعني يقول هذا التنص، لماذا قالهم لماذا تعذبنا ولم ترسل إلينا رسولا؟ يعني هو ينص على أن التعذيب قبيح مع عدم إرسال الرسول، وإرسال الرسول هو لطف جيد. فأخبر أنهم لو منعهم اللطف في بعثة الرسول لكان لهم أن يسألوا بهذا السؤال، أنه لو أن أهلكناهم بعذاب قالوا ربنا لولا كذا، يعني لماذا تعذبنا ولم ترسل إلينا رسولا مع أن الرسول لطف. فلتكشف هذه الآية عن أن التعذيب قبيح ولا يصدر منه تعالى مع عدم اللطف، ولا يكون لهم هذا السؤال إلا مع قبح إهلاكهم من دون البعثة التي هي لطف، التي هي لطف. ثم قال ولا يقبح ذمهم، لأن الذم حق مستحق على القبيح غير مختص بالمكلف. لاحظت بالمكلف هنا، لأنه الذم أمر عام، قبح القبيح يذم عليه، ليس يعني ليس أمر مختص فقط بأن الله هو الذي يذم، لا عام، بخلاف العقاب المستحق للمكلف. ولهذا لو بعث الإنسان، لهذا يقول مثال لأجل تقريب الصورة، يقول لو بعث الإنسان غيره على فعل القبيح ففعله لم يسقط حق الباعث من الذنب. يقول مثلا إبليس، إبليس هو الذي يدعون إلى فعل المعاصي، ولكن في الآخرة يقول لماذا فعلت المعاصي، يعني يذمنا على فعل المعاصي. هذا يقول لأنكم أنتم باشرتم فعل المعاصي، تذمون على فعل المعاصي، وإن كنت أنا المسبب والباعث، لكن في النهاية أنتم فعلتم. فإذا الباعث على فعل المعاصي لا يسقط الذم عن نفس فعل المعاصي من قبل المباشر للفعل، كما أن لإبليس له، يعني يمكنه لإبليس ذم أهل النار وإن كان هو الباعث على المعاصي، هو يذمهم. كما أنت تقول مثلا شخص إذا بعث طفلا على فعل معصية أو بعث أي شخص لا يذم الباعث، بل هذا يذم، يقول أنت المباشر للفعل لماذا فعلت، فيذم حتى هو المباشر للفعل. هذه الفكرة التي ذكروها في كتبهم. ثم بعد ذلك يشرح العلامة بالأمر السادس، وهو شرائط أمر السادس والأخير، الذي هو شرائط وأحكام تحقيق اللطف، ويذكر خمس شرائط. الشرط الأول هو المناسبة، هو المناسبة. ما المقصود من المناسبة؟ المقصود هو أن يكون هناك تناسب بين اللطف والملطوف فيه، يعني الفعل، لأنه اللطف إذا كان مقربا لفعل الملطوف فيه، يعني لفعل الطاعات، فلا بد أن يكون اللطف من سنخه، يصف يعني يتصف بأنه مقرب، لأنه لا يمكن التقريب بالمبعد، لا يمكن التقريب بما هو ليس من سنخه، كما يقال يعني في الفلسفة أن السنخية علة الضام، المسانخة علة القرب. فبالتالي أنت إذا أردت أن تقرب شخصا، أن تلطف به، لابد أن يكون لطفك الصادر منك مسانخا للملطوف فيه. يعني مثلا نحن ذكرنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى قد يكون لطفه لطفا تركيا. كيف يعني لطفا تركيا؟ مو فعليا يعني، يعني قد أن يكون الله بأن يحرم الإنسان من رزق معين حتى يجعل هذا الإنسان يتذكر الله، لأنه إذا أعطاه رزق معين ينسى، فاللطف بأن يمنعه من الرزق. جيد، فلا بد أن يكون لطف. إذا كان اللطف هو المنع من الرزق، فالملطوف فيه هو التذكر والخشية. يعني لاحظ هناك تناسب بين حصول الخشية وبين المنع من الرزق. بينما مثلا أحيانا أنت في المثال اللي هو مرافقنا دائما في قاعدة اللطف، أنت لا يمكنك أن يكون لطفك بالشخص الذي تريد أن تدعوه إلى مائدة الغداء بأن تزجره وأن يعني تصرخ في وجهه، هذا لا يناسب الدعوة والاستضافة. فالاستضافة إذا كان أنت الملطوف فيه هو بأن تستضيفه، بأن يتحرك ويأتي إليك لتستضيفه على مأدبة الغداء، فلا يمكن، لا يمكن أن يكون اللطف فيه بأن تصرخ بوجهه، لا يمكن. فلا بد أن يكون هناك مسانخة بين المأمور به الملطوف فيه والمناسبة. جيد، هذا المقصود من المناسبة. العلامة الحلي هنا ذكر أن المناسبة، طبعا المحقق الطوسي ذكر المناسبة دون أن يبين مناسبة بين أي شيء وأي شيء، ذكر ولكن هذا الأمر فصله العلامة الحلي. خب ما هو الدليل؟ طبعا عرفيا واضح المسألة، ما هو الدليل؟ يقول العلامة الحلي الدليل على ضرورة المناسبة أمران، كلاهما يرجعان إلى قضية الترجيح بلا مرجح. يقول لأن اللطف المناسب إن كان غيره يؤدي الغرض، فاختيار هذا اللطف دون غيره، يعني يؤدي غرض الفعل الملطوف فيه، فاختيار هذا اللطف دون غيره ترجيح بلا مرجح، لأنه كان لابد من تقديم اللطف الآخر. يعني أنت علمت أن هناك فعل معين الملطوف فيه هو الفعل المطلوب منك، هذا يحتاج إلى لطف. نحن نفرض أن هذا اللطف هو الذي لابد أن يفعله الله، وليس هذا اللطف. يقول العلامة الحلي هذا اللطف الذي يتعين لهذا الملطوف فيه هو الذي يقال له اللطف المناسب، الذي هو أنه هذا هو اللطف الخاص لهذا الملطوف فيه، مو أي لطف آخر. يقول لأنه لو كان غيره أنسب منه فاختيار هذا ترجح بلا مرجح، فنعلم أن الله لما لم يختار غير هذا اللطف نعرف أن هذا اللطف هو اللطف المناسب. هذا أول، واضح؟ ثانيا، لو كان هذا اللطف لطفا لفعل آخر والله جعله لطفا لهذا الفعل، أيضا هذا ترجح بلا مرجح. لماذا جعل الله هذا اللطف لطف لهذا الفعل ولم يجعله لطفا لفعل آخر، مع أن الفعل الآخر هو يكون فيه مناسبة أكثر مع هذا اللطف؟ فيقول نحن لما رأينا أن الله جعل خصص هذا اللطف لهذا الملطوف فيه، علمنا أن هذا اللطف بالضرورة مناسب، لأنه لو لم يكن مناسبا بأن كان غيره أنسب لكان ترجيحه الذي فعله الله ترجيح بلا مرجح. ولو كان هذا اللطف الذي جعله الله لهذا الملطوف فيه هو ينبغي أن يكون لملطوف فيه آخر، فجعل هذا الملطوف فيه دون هذا الملطوف فيه هو أيضا ترجيح بلا مرجح للملطوف فيه الأول. يعني يريد العلامة الحلي أن يقول في النهاية الله جعل لطفا لهذا الملطوف فيه، لا غير هذا اللطف يقوم مقامه ولا غير هذا الملطوف فيه يقوم مقامه، فهما فقط لطف لبعضهما، يعني الله خلقهما لبعضهما فقط، لطف دون غيره لهذا الملطوف به ولطف لهذا الملطوف فيه دون غيره من الملطوف فيه. لاحظت هذا؟ يعني مناسبة دو طرفي، يعني من الطرفين، مناسبة لطف لا لطف آخر، ومناسبة ملطوف فيه لا ملطوف فيه آخر. هذا ماذا يدل؟ يدل على مسألة مهمة مولانا، هي أن المناسبة ليس بالضرورة أن نعرفها نحن، قد تكون المناسبة فقط في علمه تعالى. يعني الله ليس بالضرورة أن تعلم أنت اللطف في المناسبة، أنت تقول الله لا يفعل إلا اللطف المناسب لهذا الملطوف فيه، الآن أنت علمت وجه المناسبة لم تعلم وجه المناسبة، هذا أمر آخر. يعني الله سبحانه وتعالى قد يقوم بلطف معين، هذا اللطف بأن حرمني من رزقي، أنا لا أدري لماذا حرمني من رزق، ما لا أدري هذا اللطف ما هو مناسبته لأي شيء، ماذا يعني ما الذي ينبغي أن يرتب الأثر؟ أنت لم تدري وجه مناسبة المنع من الرزق مع التقوى مثلا، ولكن في علم الله يعلم أنه الحرمان من الرزق مناسب للطاعة التقوائية المعينة، فليس بالضرورة أن تعرفها. وهذا ما نص عليه القشجي في شرحه على التجريد، يقول اللطف إنما يكون داعيا إلا الفعل بسبب المناسبة، يعني اللطف يقربك من الفعل لأنه يوجد سنخية بينهما، التي بينهما في نفس الأمر سواء كانت تلك المناسبة معلومة للمكلف أم لم تكن معلومة. صفحة 122، واضح هذا. ويقول لما فرغ من الاعتراضات على وجوب اللطف شرع في ذكر أحكامه، وقد ذكر منها خمسة. الأول أنه لا بد أن يكون بين اللطف والملطوف فيه مناسبة. الملطوف فيه يعني الفعل الذي لا بد من قيامه، والمراد بالمناسبة هنا كون اللطف بحيث يكون حصوله داعيا إلى حصول الملطوف فيه. الدقة مو هذا تعريف المناسبة، هذا تعريف اللطف. اللطف هو هذا، المناسبة هو وجود سنخية بين اللطف والفعل بحيث يكون القيام باللطف أو وصول اللطف إليك فعلا مقرب من سنخه. إذا كان الملطوف فيه جماليا يكون اللطف جمالي، الملطوف فيه جلالي يكون اللطف جلاليا، وهكذا. فلا بد من مناسبة ومسانخة، لأن المسانخة علة الضم والتقريب. يعني أنت إذا أردت أن تقرب النار إلى هذا البيت تأتي بشعلة مثلا، فإذا أردت أن أقرب المكلف إلى طاعة معينة فالله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى هذا المكلف قد يفقره وقد يغنيه. إن من الناس من لا يصلحها إلا الغنى، وإن من الناس من لا يصلحها إلا الفقر. فإذا الفقر لطف لبعض والغنى لطف لبعض، فهذه المناسبة تختلف من شخص لشخص. لاحظت؟ والمراد بالمناسبة هنا كون اللطف بحيث يكون حصوله داعيا إلى حصول الملطوف فيه، وهذا ظاهر دليله، لأنه لولا ذلك لم يكن كونه لطفا أولى من كون غيره لطفا، فيلزم الترجيح بلا مرجح. لاحظ الدليل الأول أن من جهة اللطف ومن جهة الملطوف فيه، ينبغي أن يكون اللطف مناسبا للملطوف فيه، لأن هذا اللطف لما عينه الله لم يعين غيره، فإذا كونه هو المعين يعني هو الأنسب، لأنه لو لم يكن الأنسب لكان ترجيحه مرجوحا، لأنه لولا ذلك لم يكن لطفا أولى من كون غيره لطفا، فيلزم الترجيح من غير مرجح. ولو لم يكن كونه لطفا في هذا الفعل أولى، يعني لو لم يكن هذا الملطوف فيه هو الأنسب لهذا اللطف، أو بحيث يكون ملطوف فيه آخر هو الأنسب، أيضا ترجيح بلا مرجح للملطوف فيه كما ذكر. ولو لم يكن لطفا أولى، عفوا، ولم يكن كونه لطفان، يعني ولولا ذلك لم يكن كونه لطفا في هذا الفعل بالخصوص أولى من كونه لطفا في فعل آخر في غيره من الأفعال، وهو ترجيح بلا مرجح. فمن جهة اللطف تعين هذا اللطف دون غيره لهذا الملطوف فيه، ومن جهة الملطوف فيه تعين هذا الملطوف فيه لهذا اللطف دون غيره، فتعين المناسبة فقط بين هذين الأمرين، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح. يعني لزم أن يفقر الله شخصا لا يصلحه الفقر، لابد أن إذا الله أراد أن يلطف بنا بأن يفقرنا لابد أن يكون هذا اللطف دون غيره هو المناسب لإصلاحنا، ويكون الفقر هو المناسب للإصلاح لا لأي ملطوف آخر بهذا المعنى. وأيضا وإلى هذين أشار، عفوا، وإلى هذين أشار بقوله وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين، يعني بالنسبة إلى المنتسب الأول ترجح بلا مرجح، وبالنسبة إلى المنتسب الثاني ترجح بلا مرجح لو لم يكن في اللطف مناسبة. وعنى بالمنتسبين اللطف والملطوف فيه، هذا ما فهمناه من الكلام يقول علامة الحلي، يعني هو كأنه مو متيقن. استظهار، أحسنت، والحمد لله رب العالمين.